أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية الثالثة بعد 200 من سورة الأعراف، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله جل وعلا: وإذا لم تأتهم بآية، أي إذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أقوامه المشركين بآية أي بمعجزة، قالوا لولا اجتبيتها، يعني هلا حصلتها وتلقيتها أو حرصت على أن تأتي بها. وهذا هو ظن من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات باختياره، فأجابهم بأمر الله تعالى له بقوله: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أن الآيات تأتي من عند الله تعالى، فإذا جاءت بينتها لكم ولست أحدث شيئا من عندي من تلقائي، وإنما الآيات تأتي من الله تعالى. ثم خاطبهم شيء أمامهم مستقر، آية عظمى دالة على صدقه، فقال: هذا بصائر للناس، هذا بصائر من ربكم، والإشارة بهذا إلى القرآن. هذا أي هذا القرآن الذي أتلوه عليكم بصائر، أي من كان له بصيرة انقاد له واستنارت بصيرته وعرف الحق. هذا بصائر من ربكم، جاء من الله، جاء من ربكم ونزل من عند الله تعالى، وهدى من الضلالة، فيه الإرشاد والدلالة، وفيه الحق والنجاة، ورحمة، أي أن من انقاد له فإن هذا من رحمة الله تعالى، رحمة لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان هم الذين يتبصرون لآيات الله الكريمات ويهتدون بهديها ويرحمهم الله تعالى بها. فقولكم ائتنا بآيات أو ائتنا بآية إذا كان هذا هو قصدكم فالآية أمامكم، إنها القرآن المعجز بألفاظه وبمعانيه وبوعده ووعيده، تحدى الله تعالى البشر على أن يأتوا بسورة من مثله، تحدى الخلق كلها من إنس وجن متقدمهم ومتأخرهم على أن يأتوا بمثله. هذا الإعجاز، إعجاز خالد مستمر إلى قيام الساعة، ليس مؤقت يأتي لحظة ثم ينتهي. عصى موسى لحظة وانتهت، حية موسى لحظة وانتهت، لكن هذا القرآن هو معجزة باقية مستمرة إلى قيام الساعة. وهذا فيه بصائر لأهل الإيمان، وفيه هدى لهم ورحمة هو لهم، فمن انقاد لأمره ونهيه فرحمه الله ونجا من العذاب والهلاك. نعم.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
الآية الأخرى هي خطاب لأهل الإيمان، فالله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن أي إذا كان أحد يقرأ القرآن فاستمعوا له، ولا يكفي الاستماع بل لا بد من الإنصات، والإنصات أبلغ من الاستماع. الإنسان يستمع لكن ربما يتشاغل بأمر آخر، والإنصات هو استماع مع تفريغ الذهن والأعضاء للمسموع، لهذا المسموع، فلا يشتغل بغير ما يسمع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لأن خطبة الجمعة يجب الإنصات لها مع الاستماع. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأن رحمات الله تعالى تنزل على الخلق عند تلاوة القرآن، فهي من مواطن نزول الرحمات، وهي تنزل على من يستمعون بإنصات. فمن استمع للقرآن بإنصات يرجى أن تشمله الرحمة إذا نزلت. هذا الأمر للوجوب، فاستمعوا وأنصتوا كلاهما للوجوب، لأن الأمر يقتضي الوجوب. وقد فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى في حال ما إذا كان الإنسان في الصلاة، فهو الذي يجب عليه الاستماع والإنصات لأنه تابع لإمامه، فيلزمه أن يتابع إمامه للاستماع والإنصات. أما إذا كان خارج الصلاة فقالوا لا يلزمه، على قول الكثير من أهل العلم. يقول مسعود رضي الله عنه كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أنه نزل لنهينا عن أن نتكلم. وورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراء فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي هذا حديث حسن وصحيح. ولكن ورد في السنة عند البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا يستدعي أن المأموم يلزم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كانت الصلاة جهرية يقرأ فيها الإمام. جمعوا بينهما قالوا إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، سواء كانت قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة أو قبل الركوع أو بين الآية، وإذا لم يكن له سكتة فإنه ينصت عند ويستمع وينصت عند قراءة الإمام للفاتحة وبعد انتهائه منها يقرأ الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة ثم بعد ذلك ينصت له، ولا يقرأ مع الإمام غير الفاتحة فلا يتابعه في قراءته ولا يقرأ غير ما يقرأ الإمام. وهنا ذكر عن ابن عباس في الآية قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل. ويقول مجاهد في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، وكذا روي عن غيره. وقال عبد الرزاق عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو آية رحمة أن يقول أحد ممن خلفه شيئا. قال الحسن إذا جلست إلى القرآن فأنصت. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فهذه المعاني الدالة على عظيم شأن الإنصات بكلام الله تعالى والاستماع إليه، وأن هذا سبب من أسباب رحمة العباد، لأن هذا القرآن شأنه عظيم، فهو كلام الرب جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة، ويجب على كل مسلم أن يكون هو شغله وهمه، لأنه فيه الأحكام والعقائد والمواعظ والقصص والعبر والوعد والوعيد، وعجائبه لا تنقضي، وهو نظام الحياة، فيجب على الإنسان أن يفهمه ويوليه مكانته. وإذا كان يحرم على الإنسان أن يمس المصحف إلا وهو على كمال الطهارة، ويحرم عليه أن يقرأ القرآن غيبا إذا كان مع الحدث الأكبر، فما هذا هذا إلا لما يشتمل عليه هذا الكتاب العظيم من الأمور التي هي أهم شيء في هذا الوجود، فمصدره هو الخالق، وما فيه كله خير، وليس فيه شيء من الفضول، وليس فيه شيء مما يقال زائف، بل كله نظم متناسق ليس فيه حشو، بخلاف كلام الناس. بعض الناس يتكلم مثلا كلاما كثيرا وخلاصة الكلام أو مدلول الكلام يكفي منه اليسير، بينما كلام الرب جل وعلا لا يوجد فيه شيء من هذا، بل لو أن إنسانا أدخل كلمة أو جملة بين أجزاء السورة الطويلة لبانت واتضحت أنها ليست من نظم القرآن ولا من كلام الله تعالى، لوجود الفارق الكبير. ولهذا فالذين يعبثون ينكشف أمرهم بسهولة، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبعض فرق الضلال التي تضيف شيئا من كلامها وتدلس به مكشوف أمرها وواضح زيفها، لأنه لا يستوي كلام الرحمن وكلام الشيطان. فالله تعالى يأمرنا أن نعتبر بهذا القرآن وأن نعتني به، فهو هدى ورحمة وهو بصائر، لكن لمن؟ لأهل الإيمان. وإذا أن الإنسان أراد أن يستمع إليه فليكن بإنصات، وإذا أراد أن يتلوه فعليه أن يتلوه بخشوع وحضور قلب وتأمل وتدبر لمعانيه وما يشتمل عليه من الخير. فمن يستمع يكون له حسنة مضاعفة، ومن يتلو فإنه أعظم من ذلك، يكون له نورا وحجة وشافع يوم القيامة. في هذه المناسبة كثير من الناس لا يهتمون بحفظ القرآن، لا هم ولا يلزمون أولادهم بهذا الأمر، وهذا بلا شك من الحرمان ومن البخل الشديد على النفس وعلى الأهل والأولاد. ولاحظ أن كثير من الأولاد يحفظون الأغاني ويحفظون أمورا هي ضرر عليهم فضلا عن أن تكون مباحة، بينما يشق عليه أو على والده أن يرسله إلى المسجد ليحفظ في اليوم 3 أسطر أو 4 من كلام الله. وشتان بين القرآن وغيره، فإذا أن الإنسان حفظ هذا القرآن استطاع أن يقرأه في أي لحظة، وهو يقود سيارته إذا كبر وهو جالس فارغ في مكتبه أو في متجره أو مضطجع على فراشه أو متكئ في بيته، بينما الإنسان الذي لا يحفظ القرآن لا يوجد عنده هذا الأمر، فيفوته الخير كثير، وقراءة حرف من كلام الله بعشر حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ عرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف. وهذا الخير الكثير يحرمه كثير من الناس بسببه ماله لتحفيظ أولادهم للقرآن. ثم إن الإنسان إذا حفظ في الصغر صانه القرآن، حفظه عن أن يتردى في مآوي الردى، عن أن يتأثر ببعض الأفكار المريضة، لأنه يجد الآيات الدالة على صدق المعتقد السليم والرد على الشبه والضلالات، يسهل عليه استحضارها. إنما إذا كان جوفه خاليا فإنه كالبيت الخرب، أي جيفة ترمى فيه ولا يستنكر هذا الأمر. والبيت النظيف لا تبقى فيه الجيف، وإنما ينفر أهلها وينظفون بيوتهم عنه. يجب علينا أن نهتم بهذا القرآن، وهو يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب تقدم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير من صواف يحاجان عن صاحبهما. ويقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيرتقي درجات عظيمة وعالية بسبب أنه كان يقرأ القرآن. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والإنسان إذا ألزم ولده بالحفظ للقرآن فهو شارك في تعليم ولده، ولو كان المحفظ غيره، فهو الذي ألزم ولده بأن يتعلم القرآن. ولك أجر بكل حرف يقرأه من القرآن، لأنك كنت السبب في هدايته إلى هذا الخير، ومنع عن أن يشتغل بالتوافه والمشغلات الملهيات الصارفات عن الخير. بعض الإخوة يقول إن عنده مصحف من جده، كان جده يقرأ فيه. هذا الذي يعرف ذكر أحد الإخوان الذين جاءوا في الحج، يقول: كان عندنا جدي يقرأ القرآن، وأبوك أن تقرأون القرآن؟ قال: لا، نحفظ الفاتحة وبعض القصائد فقط. وأما هذا المصحف فكان جده يقرأ القرآن. ولاحظ عندنا هنا أن الناس يتجهون لقراءة القرآن في رمضان، وفي غير رمضان يتوقفون، ويتراكم الغبار على المصحف حتى يأتي رمضان القادم لأجل أن ينظفوا ثم يبدأون القراءة. فهذا بلا شك أنه من الحرمان ومن الران الذي يصيب القلوب ويغطيها. فيجب على الإنسان أن يجعل له كل ليلة قدرا من القرآن يراجعه في حفظه ويقرأه فيما لم يحفظ، ويجتهد في أن يحفظ ولو كان شيئا يسيرا. لو أن الإنسان قرر أن يحفظ في اليوم 3 آيات أو كل 3 أصحاح، سيجد نفسه بعد فترة وجيزة حفظ قدرا كبيرا من القرآن. بينما الإنسان إذا أهمل هذا بقي على ما هو عليه. ويجب على الناس أن يجتهدوا في تحقيق ما خلقوا من أجله، وهو التعبد لله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن عبادته تلاوة كتابه وتدبر كتابه والعمل بكتابه، فإن هذا من العبادات العظمى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأعظم الذكر هو القرآن. فإذا أن الإنسان اشتغل بذكر الله تعالى وتلاوة كلامه فإنه يكون على خير كبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ القرآن وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضي ربنا عنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل عن صلاة الجنازة، ماذا يقول الإنسان فيها؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، فهي من الفروض، ويجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها ولا يتهاون فيها، وثوابها عند الله عظيم. من صلى على ميت فله قراط، ومن صلى عليه ثم اتبعه حتى دفن فله قراطان. قالوا وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. وأما صفة الصلاة فهي أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالدعاء الوارد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. فإن كان رجلا واحدا قرأ اللهم اغفر له واستعمل الضمير المفرد المذكر، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كان جمعا قال اللهم اغفر لهم بضمير الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكف نزلهم واستر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واهدهم دارا خيرا من دارهم وأعذهم خير من اهلهم واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحزنا بعدهم ولا تحزنا اجرهم. وإن كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وادخل لوالديه اللهم ثبت به موازينهم واجعله في كبرة الراعي. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذا يقول تزوجت خالة زوجة ابني وأريد أن أتزوج عمتها، فهل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز. الممنوع هو ابنك عن أن يجمع بين زوجته وخالتها وعمتها، أما أنت أبوه فلا علاقة لك في هذا. كما أنه يجوز للأب أن يتزوج الأم وابنه يتزوج البنت، فكذلك يجوز للأب أن يتزوج عمة زوجة ابنه أو خالتها أو يجمع بينهما. يقول أن أين طواف الإفاضة، وكانت يقول كانت زوجته حائضا ولم تتم طواف الإفاضة، ثم يقول إنه قبلها بشهوة فأنزلت، فهل علينا شيء؟ نقول نعم لا يجوز لكم هذا الشيء لأنها لم تتحلل بعد، فهي لم تكمل مناسك الحج لبقاء طواف الإفاضة عليها، وطواف الإفاضة ركن لا يتم التحلل الأكبر إلا بإتيانه، وحينئذ فعليكم التوبة. وبعض أهل العلم قال إن عليها على المرأة أن تذبح شاة، والبعض الآخر قال لا، لا شيء عليها، إنما عليها التوبة، لأن هذا من الرفث، والله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي إلى الآن لم تكمل مناسك حجه. يقول ما الفرق بين الإنصات والاستماع؟ الاستماع هو أن الإنسان يفرغ، يكون مستمع يسمع الذي يقال ويكون يشتغل بغيرها، أما الإنصات فهو أن لا يشغل جوارحه بشيء، وإنما يسخر كل حواسه لتلقي ما يستمع إليه، فلا يشغل يديه ولا رجليه ولا سمعه ولا بصره إلا بما يستمع إليه، هذا هو الإخلاص. يكون كل الحواس مسخرة لتلقي ما يسمع. هذا يقول أفتيت كأنها هكذا، ولا أدري هل هي هكذا ولا لا، وظلمت بعض الناس ثم ندمت فأصبحت أدعو لهم بالرحمة والمغفرة، ثم وضعت لهم ثلاجة ماء سبيل في المسجد ووهبت ثوابها لهم، فهل عملي هذا جائز ولي فيه الأجر؟ أن تريد الفكاك الحين، ما تريد الأجر، أن تريد أن تتخلص من الوزر المظالم التي تتعلق بالمخلوقين، لا بد أن ترد إليهم. الظلم الذي يكون بينك وبين الله تعالى يغفره الله تعالى بالتوبة بينك وبينه، أما ما يتعلق بالعباد فلا بد أن ترد حقهم إليهم. إذا كنت أخذت منهم مالا تعطيهم هذا المال، ترده إليهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا ذهبوا، وإذا كانوا في المظالم تتعلق بأعراضهم فتتحلل منهم وتستبيحهم فيما صدر منك، أو تمكنهم من نفسك ليأخذوا حقهم إذا كنت اعتديت عليهم بضرب أو نحوه. فهذا هو التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد، شروطها أربعة: الأول الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه، والرابع رد المظالم إلى أصحابها. يقول إنسان مريض أرجو أن تدعو له بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفينا وجميع مرضى المسلمين الحاضرين والغائبين. يقول ما حكم العادة السرية وما هي أضرار العادة السرية؟ هي نكاح اليد، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن ناكح يده، والله تعالى بين ما تقضى به الشهوة وهو الزوجة وملك اليمين، وما عدا هذا فقضاء الشهوة فيه يعتبر اعتداء، كما جاء في قوله جل وعلا: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من أراد قضاء الشهوة في غير هذا الذي ذكر فهذا من المعتدين بعمله، وهو عمل محرم. وأما أضرارها فهي أضرار كثيرة ذكرها الأطباء، منها ما يتعلق بالعضو ومنها ما يتعلق بالحالة النفسية للإنسان، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الإنسان يبادر للزواج ليعف نفسه ويبتعد عن ما يشينه ويؤذيه. يقول: إذا أراد المقيم من مكة عمرة هل يلزمه الذهاب إلى التنعيم أم يأتي إلى الحرم مباشرة؟ نقول: لا يلزمه أن يخرج إلى الحل سواء كان التنعيم أو غيره، المهم أن يخرج من الحرم إلى الحل، يذهب إلى عرفات، يذهب إلى الشميس، يذهب إلى الشراية مما هو خارج الحرم، فيحرم منه ويدخل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب مكان للحرم، فهو الأرفق بالإنسان الذي هو عند الحرم، الأرفق به أن يخرج إلى التنعيم لأنه أقرب مكان، فيحرم منه ولا يحرم من دون ذلك. فإن أحرم من داخل الحرم فقد أخطأ وترك واجبا من الواجبات، وهو الإحرام من الميقات، فميقات من كان بمكة إذا أراد أن يحرم بعمرة من يخرج إلى الحج بخلاف الحج فإنه يحرم من منزله، ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة. يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عندما يخطب الخطيب؟ نقول: لا بأس بهذا سرا، لأن هذا تفاعل مع الخطبة وتجاوب مع الخطيب، وكذا التأمين إذا دعا فإنه هذا التفاعل مع الخطيب وليس مخالفا لمعنى الإنصات. يقول: عنده 9000 ريال، يقول: متى أزكي عنها علما لأني عملت بها من ذي الحجة الذي قبل هذا؟ كلامه واضح، يقول: بالتدريج 2000 ثم 1000 ثم 5 إلى آخره. إذا كان بلغ عندك المال نصابا فإنه تخرج زكاته إذا حال عليه الحول. إذا كان مثلا عندك ما قيمته 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة ما يعادلها من الريالات الورقية، إذا تم عندك هذا المبلغ ومضى عليه سنة فتجب فيه الزكاة. عند تمام سنة وهو عندك لم ينقص، كونه يزيد شيئا فشيئا كل زيادة حولها يبدأ من حينها. فإذا كان مثلا عندك في شهر محرم الماضي 4000، فالذي تزكيه الآن هي 4000، كل 1000 تزكي عنه 25 ريال، يعني 4000 تزكي عنها 100 ريال. فإذا زادت في محرم 1000 صارت 5، في نهاية محرم تخرج أيضا زكاة 1000، فتخرج زكاة 5، في صفر زادت 1000 صارت 6، أيضا في شهر صفر تخرج زكاة 1000 25 زيادة اللي هو 1000 السادس، وهكذا. يقول: هل يجوز الصبغ بالسواد الخالص؟ نقول: لا، الصبغ إنما هو بالسواد المخلوط بالحمرة أو بالحمرة أو الصفرة، هذا هو السنة. أما الأسود الخالص فمحرم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عندما رأى شعر أبي قحافة، قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. صبغوا بالحنة والكتم أو بالحنة، الحنة والكتم يكون بين السواد والحمرة وهذا هو أفضلها. هذا رجل يقول إنه وجد في الحرم شخصا يقول إن هذا القرآن فيه تحريم. هذا الكلام يسمع من بعض فرق الضلال المبتدعة الذين يزيدون في القرآن من عندهم، كحال الشيعة الروافض، فإن عندهم زيادات كذبوها على الله تعالى ويدعون أنهم على حق وهم على باطل، فمثل هذا الكلام قد يرد منهم، والمسلم يجب عليه أن يتنبه لمثل هذه الأخبار من أولئك وغيرهم ممن يدسون ويندسون بين الناس على أنهم يعرفون وهم ليسوا كذلك، بل وهم يريدون التشويه والإيذاء للمسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.